بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية لعنيتة أن يقدموا لكم هذه المادة.
قصص من الحرم.
نتذكر ما أصاب خباب بن الأرد وما أصاب غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كانوا يجرون على رمضاء مكة وهم صابرون محتسبون.
قصص من الحرم.
لما أسلم قال له النبي أغرب عن وجهي، ما تمنى رؤيته لأنه كلما رآه تذكر حمزة يثير الجراح التي في نفس النبي على فراق هذا الرجل الصالح وهو سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه.
قصص من الحرم.
ومع أنه أفضل الخلق على الإطلاق، ومع ذلك يصاب بأشد أنواع البلاء.
ويصبر.
ويعلي الله كلمته. إذ دخل مكة فاتحا. متأطئا رأسه. خاشعا لله تعالى. وهو يقول:
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
قصص من الحرم.
قال له أبو لهب قبحه الله: تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعت الناس كلهم لأجل أن تقول لهم أنك نبي وأنك نذير لهم بين يدي عذاب شديد؟ فينزل الله على أبي لهب سورة تبقى باسمه إلى قيام الساعة:
تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
نحفظها ونتذكر شخصية هذا الرجل الذي وقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم.
قصص من الحرم.
تركهم في هذا الموضع
قصص،
وأعطاهم جرابا من تمر
قصص،
وسقاء فيه ماء
قصص،
ثم وضعهم وتركهم
قصص،
والطفل صغير يرضع
قصص،
ثم انطلق مباشرة
قصص،
تاركا الحرم كله
قصص،
تاركا هذه البقعة كلها
قصص.
هاجر تتعجب
قصص،
فتلتفت يمنة ويسرى
قصص،
ليس هنالك ماء
قصص،
وليس هنالك أنيس
قصص.
إبراهيم إلى من تدعنا في هذا الموقع؟
قصص.
تناديه فما يرد الصوت
قصص،
وما يجيبها بإجابة
قصص.
تلحق به إبراهيم
قصص.
إلى من تضعنا في هذا المكان؟
قصص.
وهي امرأة ضعيفة
قصص،
ومعها طفل رضيع يحتاج إلى عناية ورعاية
قصص.
ومن يكون لهم في هذا المكان؟
قصص.
تناديه وتتبعه
قصص من الحرم،
وفي آخر الأمر تقول له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا الشيء؟ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: النعم. قالت: إذن الله لن يضيعنا في هذا المكان.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.
قصص من الحرم.
قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله بالتأذين كما ذكرت كتب السير: يا رب إني إن أؤذن فمن يسمع أذاني؟ فإنه شخص واحد ويؤذن في مكة فمن يسمع أهل الطائف وجدة وغيره. قال الله له: أنت أذن وعلي البلاغ. فأذن إبراهيم بالحج فسمع كل مسلم على وجه الأرض كلهم، ثم جاءوا يستجيبون لتأذين إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
فمنذ عمر إبراهيم هذا البيت وأسسه على هذه القواعد فالناس يفدون إلى بيت الله الحرام إلى قيام الساعة، والناس يتوجهون إلى هذا الموقع العظيم.
الله أكبر
يسر تسجيلات الواحة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان قصص من الحرم لفضيلة الشيخ عمر العيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مقدمة لقائي بأحبتي أشكر إدارة الشؤون الدينية بالحرس الوطني على إقامة مثل هذه الدورات المباركة، وليس غريبا عليهم فلهم جهود مباركة طيبة يشهد بها القاصي والداني، وأسأل الله أن ينفع بهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يجزي القائمين على الحرس الوطني كبيره وصغيره خير الجزاء وأن يجزل لهم المثوبة. أحبتي في الله، لقاؤنا هذه الليلة لعلي أن أسميه استراحة بين هذه المحاضرات والدروس، فجل هذه المحاضرات يتعلق بمسائل علمية ويتعلق بأحكام فقهية، وأحببت أن أروح عن النفس بذكر شيء من القصص وقعت في ذلك الحرم، ذلك الموقع أو ذلك المكان الذي ما ذكر عند مسلم إلا تجد قلبه يرفرف حول تلك البقاع شوقا للذهاب إليه وشوقا للطواف والسعي وشوقا لأداء هذه النسك. ولعل هذا مصداق دعوة إبراهيم وإجابة الله له: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلي. أقول لأحبتي إن الحرم ذلك الموقع المبارك الذي يعتبر هو أفضل بقعة على وجه هذه الأرض جعله الله خصيصة ومزية للأمة المسلمة وحدها، وذاك من فضل الله تعالى علينا، ونسأل الله أن يبارك لنا في أعمالنا وفي سفرنا وذهابنا لهذه البقاع المباركة. أحبتي في الله، إن الله سبحانه وتعالى قد جعل خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب. فالله يثني على عباده وأوليائه الذين يتأملون في هذا الكون كله، يتأملون في بديع صنع الله تعالى وفي أحكامه وفيما يشرعه للناس سبحانه وتعالى. ونجد أمرا عجيبا، شرفت هذه البقعة المباركة بأن جعلها الله موطنا لخاتم الأنبياء والرسل، بل جعلها موطنا لمنبع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولمطلع ذلك النور، تلك الدعوة التي انطلق إليها انطلقت ووصلت أقاصي الدنيا شرقها وغربها، انطلقت من الحرم ومن هذه البقعة المباركة. جعلها الله قبلة للناس، ما تصح صلاة عبد امرئ مسلم أبدا حتى يتوجه إلى تلك الكعبة. نتوجه إليها بأجسادنا كما أن قلوبنا تتوجه لتلك البقعة، تتمنى أن لو مكثت وقتا طويلا عاشت داخل هذا الموقع العظيم المبارك. وسبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ففضل الله هذه البقعة على سائر البقاع كلها، والله هو الحاكم، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ويختص من خلقه ما يشاء. فضلت هذه البقعة على سائر البقاع كلها، مع أنها ليس بها زروع ولا أنهار تجري من تحتها، ولا كثرة كنوز ولا ذهب ولا فضة تؤخذ من جبالها وغيره، بقعة جرداء، ولكن جعلت هي أفضل البقاع، وكأننا نستوحي منها أن الوافد إلى بيت الله الحرام يفد لا يرغب في شيء من الدنيا ليحصله، وإنما همه الأجر والثواب والامتثال لشرع الله تعالى. الحديث عن قصص الحرم يحتاج إلى أوقات، وتأملت فقلت لأحبتي ماذا نقص لإخوتي في الله عن هذا الحرم؟ أنا قص لهم قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ أسس هذه البقعة؟ أيقص عليهم بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيقص عليهم ما أصاب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه البقعة من الأذى ومن الشتم ومن غيره؟ أيقص عليهم أولئك الذين تقدموا إلى الإسلام فسارعوا فأبقى الله أسماءهم على سطر التاريخ ما تنسى إلى قيام الساعة؟ أيقص تاريخ الحرم المتقدم أم حياة المصطفى أم ما بعده أم عصرنا الحاضر؟ أحداث تحتاج إلى وقت طويل، والوقت الذي حدد قصير، فما نستطيع أن نقص أحداث الحرم وأن نأخذ قصصها كله وإنما نكتفي ببعض ونختار ما يسر الله. ثم تأتي سلسلة قصص من الحرم. تأملت ذلك البيت، وحين ذكرت هذا العنوان رجعت ترجع ذاكرة المسلم تلقائيا إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ جاء بزوجه ومعه ابنه إسماعيل، أمره الله سبحانه وتعالى أن ينقله من تلك البقاع من شمال هذه الجزيرة إلى أن يضعه في هذا الوادي الذي ليس به زرع. تلك البقعة ليس بها أنيس، فإن عادة السكنة لا بد أن يكون للإنسان أنيسا يرد الصوت له أو يساعده، أو إذا احتاج إلى شيء وجد نجدة. ومن عادة الإنسان إذا سكن لا بد أن توجد جوانب الحياة، الماء لا بد منه في حياة الناس حتى يمكث في الموطن، والأنيس لا بد منه، والخير والنعمة والأشجار لا بد من وجودها حتى يصبح الإنسان يستوطن هذا المكان. ولكن أمر الله نافذ، ويأمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ينطلق بزوجه وبابنه، فلذة كبده وأكبر أولاده عليه الصلاة والسلام، ثم يمشي به. فلما جاء إلى موضع الحرم لم تكن الكعبة بنيت، وليس بها ساكن أبدا، وليس بها أنهار تجري ولا ماء ينبع أبدا. ألقاهم وأجلسهم في هذا الموقع وعمل بالأسباب عليه الصلاة والسلام، تركهم في هذا الموضع وأعطاهم جرابا من تمر وسقاء فيه ماء، ثم وضعهم وتركهم والطفل صغير يرضع، ثم انطلق مباشرة تاركا الحرم كله، تاركا هذه البقعة كلها. هاجر تتعجب فتلتفت يمنة ويسرة، ليس هنالك ماء وليس هنالك أنيس. إبراهيم إلى من تدعنا في هذا الموقع؟ تناديه فما يرد الصوت وما يجيبها بإجابة. تلحق به إبراهيم إلى من تضعنا في هذا المكان، وهي امرأة ضعيفة ومعها طفل رضيع يحتاج إلى عناية ورعاية، ومن يكون لهم في هذا المكان؟ تناديه وتتبعه، وفي آخر الأمر تقول له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا الشيء؟ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: النعم. قالت: إذن الله لن يضيعنا في هذا المكان. وذهب إبراهيم، ترك فلدة كبده في هذا الموضع مع زوجه، ومن استودعهم استودعهم الله، واستحفظهم رب السماوات والأرض ليكون حفيظا عليهم. مكثت هذه المرأة في هذا المكان، وقيل إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ابتعد عنهم أدركته الشفقة، ثم التفت وتأمل يمنة ويسرة، فعلم أن المكان ليس به أحد، وما يدري من سيكون سيحفظ هذه الزوجة الضعيفة وهذا الإبن. ثم رفع يديه يدعو: رب إني أسكنت من ذريتي بأي شيء بواد غير ذي زرع، أسكنتهم في موضع لا أدري من سيكون لهم، ولكنك أنت التي قالت الذي أمرتني فلن تضيعهم يا رب. ثم انطلق عليه الصلاة والسلام. بقيت هذه المرأة تأكل من هذا التمر وتشرب من هذا السقاء، فنفد ما بين يديها من الطعام ومن الشراب. كانت إذا أكلت در ضرعها فتسقي الرضيع، لما نفد أخذ هذا الطفل يلتقم الضرع فما يجد شيئا فيه، وأخذ يبكي من شدة الجوع، ويعلم أن الطفل ما أسرع من جوعه إذا كان صغيرا، يحتاج كل ساعتين أن يرضع، ويحتاج إلى شيء من الطعام ليتقوى به ويسد به جوعته. علمت هذه المرأة الصالحة أنها لن تستطيع أن تسقي هذا الطفل، فقد نفد ما عندها من الطعام، ونفد ما في ثديها وضرعها من اللبن. أخذ الطفل يبكي من شدة الجوع، يتفحص في الأرض فما تستطيع أن تنظر إليه. التفتت يمنة ويسرة فوجدت أرفع شيء عندها الصفا ثم المروة. كانت إذا صعدت تصعد على الصفا وتنادي وترتفع لعلها أن تجد مغيثا أو تجد أحدا يفد إليها، فيوجد معه شيء من الطعام تستفيد منه. ثم إذا بها لا تجد أحدا فتنزل، ثم تصعد على المروة مرة أخرى وهي مرتفعة فتنظر فما تجد أحدا. عملت ذلك مرارا، وإذا بها تسمع بهاتف وهو جبريل عليه الصلاة والسلام يناديها، فقالت: صح، يعني تحاكي نفسها أسكت لتسمع لعله مغيث. ثم سألها جبريل: من أنت هنا؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم، لمن وكلكم هنا؟ قالت: إنه وكلنا إلى الله. قال: لقد وكلكم إلى كاف ولن يضيعكم الله. وسبحان الله، ترجع إلى طفلها في كل مرة تذهب، وإذا بالطفل تتفحص قدماه من شدة الجوع يركض بهما الأرض. وفي آخر مرة في الشوط السابع كانت النتيجة بعدها: إذا بها تجد الماء ينبع من تحت قدمي ابنها هذا الماء المبارك، ماء زمزم. رأت الماء ففرحت أشد الفرح، وتدركها شفقة الرحمة، تدركها شفقة الرحمة، فتأخذ تحوط بالماء، تحوط بالماء تريد أن تجعل له شيئا يحفظه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو تركت هذا الماء، تركته على ما هو عليه، لأصبح ماء معينا يعني يفور، ولكنها سنة الله ماضية. وإني أتأمل فأقول في هذه القصة قصة من أعظم القصص في هذا الحرم، لأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الله، وفيها من القصص وفيها من الدروس والعظات. أولها أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه الأم الصالحة توكلت على الله فهو حسبها، لما قالت لزوجها لمن وكلتنا، آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن فالله لن يضيعنا. وأن الواجب على الإنسان أن يحرص على تقوى الله أشد الحرص، وأن يمكنها في قلبه، فإن الله يجعل للعبد من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقه الله من حيث لا يحتسب، ويأتي ويؤتيه الله من الخيرات والأجور العظيمة بسبب التقوى الذي في القلب. منها كذلك أن الواجب على المسلم أن يمتثل لأمر الله تعالى، فإن الله إذا أمر العبد بأمر وجب عليه أن يمتثل فيه، وإن كان فيه نوع صعوبة على النفس، وإن كان فيه نوع مشقة على النفس، فالأصل أننا نمتثل لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام أيا كان ذلك الأمر. نحن في هذه الأيام نستقبل أياما مباركة، بل نحن نعيش أيام الحج وهو زمان مبارك. كم من الناس لم يذهب إلى بيت الله الحرام، تسأله لما؟ قال إنه زحام شديد. وبعض الناس يتعلل، إذا جاء الحر قال الحر شديد، وإذا جاء البرد البرد شديد، فما ندري متى يؤدي عبادة الله تعالى. إن الواجب عليك أن تستجيب لله وللرسول إذا دعاك لما يحييك. إن الحياة الحقيقية هي في امتثال شرع الله تعالى والالتزام به. أمر الله نبيه إبراهيم أن ينطلق بزوجه وبابنه، ما اعترض أبدا وما قال شيئا، بل امتثل لأمر الله تعالى. أمره أن يضعهم في هذا الموقع الذي ليس به أحد، استجاب لله تعالى وما وجد في نفسه شيء من الحرج، عمل ونفذ، وكان ثمرة ذلك أن رفع الله منزلة إبراهيم، وبقي إبراهيم إلى قيام الساعة تذكر قصته وحادثته. فمن ينسى قصة بناء هذا البيت وإرسال هذا النبي بأبينه وزوجه إلى هذا الموضع. من الدروس كذلك أن أشد الأنبياء بلاء هم أن أشد الناس بلاء هم الأنبياء. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. وأقول لأحبتي، لو جاءنا الأمر أن نلقي بابننا أو بأبنائنا في موضع ليس به أحد، وجدت النفوس شيئا من التردد، ووجدت النفوس شيئا من التأثر، كيف نضعهم؟ ولكنه أمر الله، والله يبتلي من يشاء. وإني لأتأمل أمرا عجيبا، ها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبتلى بابتلاءين عظيمين. الابتلاء الأول في أن يضع طفله الصغير وزوجه ويستجيب لله ولرسوله. الابتلاء الثاني وهو من قصص الحرم، لما جاء لابنه إسماعيل قائلا له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك. ماذا قال هذا الابن؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. من يستطيع أن يذبح فلدة كبده أو أن يقدم له شيئا، أن يصيبه بشيء من السوء؟ ومع ذلك يؤمر إبراهيم فيأتي بابنه فيضجعه، ثم يمر السكين استجابة لله حين أمره بذلك. ابتلاء عظيم. وها هو كذلك يعقوب لما حدث له من قصة ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام، يخبر به ويعلم بأنه سيحدث لابنه بلاء، ويؤخذ منه ويأخذه إخوته ويلقونه في غيابة الجب، وسبحان الله يبين الله يطمئن الله يعقوب أنه هذا من الابتلاء، فلا بد من الصبر. ويصبر هذا النبي على فقد ابنه وأحب أبنائه إليه، ثم يبتلى بابنه الثاني ويصبر وتبيض عيناه من الحزن، فهو كظيم. ومع ذلك يعلم بأن الله سبحانه وتعالى سيعيده إليه. متى؟ أبعد سنة؟ أبعد سنتين؟ أثلاثا؟ أم عشر؟ الله أخبره بأنه سيعود إليه هذا الابن، وينتظر فرج الله، وينتظر أمر الله تعالى، حيث يرجع إليه بعد مدة، ويصبح هذا الابن عزيزا ذا مكانة عند الناس، ويرفع أبويه على العرش ويخرن له سجدا. الله أكبر. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الإنسان على قدر دينه. ومنهم قصة كذلك أم موسى، أليست ابتليت؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن. سبحان الله، أعهد أن اليم يبقي أحدا حيا؟ أعهد أن اليم يستأمن على الناس؟ فهل منا أحد يلقي بولده في اليم ويقول إنه سيرجع؟ ولكنه الإيمان، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وسبحان الله، وعد الله صادق، وتلقي بابنها في وسط اليم وما تدري أين يتجه، ولكن عين الله ترعاه، والله هو الحافظ له، ومن حفظه الله تعالى فما يستطيع أحد أن يصل إليه، ومن كان الله معه فمن يستطيع أن يصيبه بشيء من السوء. ومع ذلك أم موسى لما طال عليها الأمد، أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، ربط الله على قلبها فما تخبر، ثم يرجع إليها مرة أخرى هذا الإبن، رده إليك، ويجعله الله ترضعه وتأخذ عليه أجرا، ابنها ترضعه وتأخذ عليه أجرا. وأصرح لها، تقر عينها برؤية هذا الإبن، ثم تعطى أجرا على هذا الإبن فيما أعطته، فيما سقته وأرضعت عليه الصلاة والسلام. ووقوفنا مع هذه القصة تعطي تأملا عجيبا، تأملات عجيبة. ولكأني سابقا إذ قرأت هذه القصة على شيخنا العلامة في تفسير في سيرة ابن هشام، فذرفت عيناه بالدمع وأجهش بالبكاء لما سمع ما حدث لهذه المرأة الصالحة. الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذن فالله لن يضيعنا. والسبب لأن الله سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، وبيده ملكوت كل شيء، وهو القادر سبحانه وتعالى على كل شيء، ومن اعتمد على الله وتوكل عليه فإن الله سبحانه وتعالى هو حسبه وكافيه. هذه خاطرة سريعة مع قصة من قصص هذا الحرم، وإن كانت قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقصته مع ابنه تحتاج إلى محاضرة مستقلة، فهي من القصص العجيبة العظيمة. من الأمور التي نستفيدها من قصص الحرم، إني أتأمل فأقول لأحبتي، نحن هذه الأيام يفد الحجيج إلى بيت الله الحرام، ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه من نعمة الأمن، فإنها من أعظم النعم التي تحسدنا البلدان كلها عليه. ويفد إلى بيت الله الحرام المسلمون من كل صقع، فيهم الصالح وفيهم غير الصالح، وفيهم المؤمن وفيهم الفاجر. وسبحان الله، يحفظ الله أولياءه في هذه البقاع المطهرة، ويأتي الناس من كل فج عميق على اختلاف ألسنتهم واختلاف أجناسهم واختلاف أوطانهم واختلاف ألوانهم، يفدون إلى بيت الله الحرام رغبة في أداء هذا النسك العظيم. ويتبين لنا ربطا بقصتنا السابقة لما دعا إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، وربطا بأمر الله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله بالتأذين كما ذكرت كتب السير، يا رب إني إن أؤذن فمن يسمع أذاني؟ فإنه شخص واحد ويؤذن في مكة، فمن يسمع أهل الطائف وجدة وغيره؟ قال الله له أنت أذن وعلي البلاغ. فأذن إبراهيم بالحج فسمع كل مسلم على وجه الأرض كلهم، ثم جاءوا يستجيبون لتأذين إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
فمنذ عمر إبراهيم هذا البيت وأسسه على هذه القواعد فالناس يفدون إلى بيت الله الحرام إلى قيام الساعة والناس يتوجهون إلى هذا الموقع العظيم. وتتبين لنا في هذا الموقع وحدة العقيدة ووحدة الدين، فتلتغي القوميات والوطنيات والأعراق والأنساب، كل الناس سواسية، لا فرق بين الأبيض والأسود ولا فرق بين الأبيض والأحمر ولا فرق بين الهندي والسندي ولا الصيني ولا الأمريكي، كلهم سواسية عند الله، يلبسون إزارا ورداء، لا يفرق بين الملك وبين الخادم ولا بين الغني ولا بين الفقير، كلهم سواسية عند الله تعالى في أداء هذا النسك العظيم. وسبحان الله، حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم من الذي اتبعه؟ اتبعه عدد عظيم من الصحابة، واتبعه أبو بكر الصديق وخديجة وعلي وعثمان والزبير، واتبعه بلال وصهيب وسلمان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. اتبعوا هذا الدين وتمسكوا فيه، تمسكوا في هذا بهذا الدين تمسكا حقيقيا. وفي هذه المناسك العظمى تخرج أنه يجب علينا أن تترابط القلوب برابطة الإيمان، وأن نصبح إخوة في الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. لكأن إذ أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ثم تتابع عليه هذا الوحي، إذ أنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بدأ يشع نور الرسالة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ هذا الدين بعضا من أقرب الناس، وينزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. لما نزلت على النبي هذه الآية صعد على الصفا ثم نادى صلى الله عليه وسلم وصباحا، ينادي بما كان الناس يتنادون به، ثم أصبح ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون من قريش، حتى إذا اجتمعوا إليه صلى الله عليه وسلم، فجعل الذي لم يستطع أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشغل وغيره جعل يبعث أحدا يسمع فما سيقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بأبي لهب كان في مقدمتهم ومعه قريش، قال النبي لهم صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا قدمت عليكم بالوادي تريد من هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية فيما أقول؟ قالوا: يا محمد، ما جربنا عليك كذبا أصلا، ولو أخبرتنا لصدقناك. قال: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. قال له أبو لهب قبحه الله: تبا لك، تبا لك يا محمد، سائر اليوم، ألهذا جمعتنا، جمعت الناس كلهم لأجل أن تقول لهم أنك نبي وأنك نذير لهم بين يدي عذاب شديد؟ فينزل الله على أبي لهب سورة تبقى باسمه إلى قيام الساعة:
تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب،
ليس محمد هو الذي تتب يداه بأبي هو وأمي، وإنما هو أبو لهب هو الذي تبت يداه إلى قيام الساعة، ونحن نقرأها نحفظها ونتذكر شخصية هذا الرجل الذي وقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. كذلك يروي لنا أبو هريرة قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك لأقربين. هذه قصة ينادي بها النبي وقعت في مكة، أصبح ينادي يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله لا أغني عنك، سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ومع ذلك يعلن النبي صلى الله عليه وسلم ألا قرابة بينه وبين أحد إلا بدين الإسلام. وأخذ النبي ينادي في قراباته داعيا لهم ومحذرا لهم ومنفرا لهم من الشرك وداعيا لهم إلى التوحيد، كما روى ذلك البخاري ومسلم. هذه القصة التي وقعت للمصطفى صلى الله عليه وسلم كم نحن في حاجة إليها، كم من الشباب وكم من الدعاة وكم من الناس يغفلون دعوة الأقربين والدعوة في أوساط من هم أقرب الناس إليهم، فتجده يدعو البعيد وينسى ابن عمه وخاله وعمته وقريبه ولحمه ودمه، يدعو البعيد وأهله يتهاوون في النار، وما علم بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. ونحن في حاجة أحبتي في الله أن نحرص على القرابات بزياراتهم وبمناصحتهم وبالاشتراك معه في مجامعهم وأفراحهم وأحزانهم، فإذا جاء يوم العيد انطلقت أسلم عليهم وأشاركهم في أفراحهم، وإذا حصل لهم حزن ومصيبة انطلقت إليهم مواسيا لهم وجابرا لكسرهم. كم نحن في حاجة إلى استضافة إلى جمعهم في لقاءات وغيره، ثم الانطلاق لعلماء وطلبة علم يدعونهم ويوجهونهم ويدلونهم على كل خير. كم نحن في حاجة إلى إيصال لهم شيئا من الكتب والأشرطة الإسلامية التي تحيي قلوبهم وتنقلهم إلى الخير. نجد عجبا من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من القصص العجيبة التي وقعت له بأبي هو وأمي في مكة، وهي من القصص التي نحتاج دائما أن نرتبط بها. منها كان الصحابة رضي الله عنهم لما أسلموا ابتلوا أشد البلاء وأصيبوا بشيء من الآلام والجراحات، فمنهم رضي الله عنه من قتل، ومنهم من وضع الحجارة على صدره، ومنهم من جر على رمضاء مكة لأنه يقول لا إله إلا الله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا منهم إلا أن يقولوا ربنا الله. وهذه ليست ربنا الله لأنه هو ديننا وهو الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتزم به وأن نسير على ضوئه. يحدثنا خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردته في ظل الكعبة بأبي هو وأمي، قالوا جئنا له للرسول وقد أصابتنا الجراح وأذينا من المشركين، نضرب ليل نهار ونكوى بالنار ونعذب لأننا نقول ربنا الله، جئنا لرسول الله نطلب منه أن يدعو لنا، فقلنا له يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا الله أن يكشف ما نحن فيه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان متوسدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل منهم فيحفر له في الأرض فيدفن نصفه فيؤتى بالمنشار على مفرق رأسه ثم ينشر نصفين فيسقط شقاه، ما يصده ذلك عن دينه أبدا. يقال له أترجع عن دينك أم نقتلك؟ يقول لن أرجع عن ديني ولو لحظة واحدة، فأنا على الإيمان والصلاح والتقوى وسأموت على ذلك، فافعلوا ما شئتم. يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين ومع ذلك يموت على لا إله إلا الله. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أناس آخرين، منهم من يحفر له الحفر ثم يؤتى بأمشاط الحديد، أمشاط من الحديد رؤوسها كالأبر تمسح على ظهره فيخرج لحم ما بين اللحم والعظم، يرى عظام ظهره، ويقال له أترجع عن دينك؟ فيقول لا، وما يصده ذلك عن دينه. ثم يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم تلك البشرى العظيمة، والله وهو الصادق وإن لم يحلف، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم نحن في عجلة من هذا الأمر. وهذا الحديث قد رواه الإمام البخاري، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يبين لنا هذا في هذه القصة ليعطينا دروسا متعددة، أنه يجب أن نعلم أن لا بد من الصبر، وإن الصبر معه الفرج، وإنه الصبر معه الفرج. فكما قال الله تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وأنه يعطينا أن هذا الدين يحتاج إلى شيء من التضحيات في هذا الطريق. قد ضحى من سابق ومن سبق من الأمم بأنفسهم وأموالهم في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى. فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة ينشر نصفين ويمشط بأمشاط الحديد، وربما بعضهم ألقي في النار، ومع ذلك ما يصده ذلك عن دينه أبدا، بل هو مستمر ثابت على هذا الدين. ويجب أن نعلم أن الاستعجال هو آفة عظيمة من الآفات التي ربما صدت الإنسان عن الاستمرار والثبات على هذا الدين. وسبحان الله، ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم، إني أتذكره وأتذكر بعضا من القصص التي وقعت فيه، وأقول سبحان ربي، مع عظم منزلته عند الله ومع أنه أفضل الخلق على الإطلاق، ومع ذلك يصاب بأشد أنواع البلاء ويصبر. ويعلي الله كلمته إذ دخل مكة فاتحا متأطئا رأسه خاشعا لله تعالى وهو يقول:
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
بأبي هو وأمي، إني أتذكر قصته إذ جاء عقبة بن أبي معين كما ثبتت في الصحيح. كان كفار قريش جلوسا عند الكعبة، فقام الشقي أبو جهل قبحه الله قال: إن محمد إذا سجد لا يرفع رأسه، إن محمد إذا سجد لا يرفع رأسه، فمن يأتي بسلا جزور آل فلان فإنها قد ولدت البارحة وسلاها موجود في مكان كذا. فقام عقبة بن أبي معيط وجاء به هذا السلا، تعلمون قذارته وما فيه من يقشعر جلد الإنسان أن يشاهده، فضلا عن أن يمسه بيده، فضلا على أن يوضع على ظهره. ويأتي به عقبة بن أبي معيط يمشي به والنبي ساجد يمجد ربه ويعظمه: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ثم يأتي به فيلقيه على ظهره الشريف، والنبي من صرف ولم فتل من صلاته، وكفار قريش يتضاحكون لما يشاهدون من هذا المنظر الذي تتقزز منه النفوس. وينتهي النبي من صلاته والنبي ساجد، جاءت فاطمة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، تلك المرأة الصالحة سيدة نساء أهل الجنة، جاءت وهي صغيرة، لما رأت سلى الجزور اقشعر جلدها لما نظرت، تزيله عن ظهر أبيها، ثم تدعو على هؤلاء القوم الذين وضعوا هذا الأمر القبيح. وسبحان الله، سبحان الله، يقوم النبي من صلاته وبعد ذلك يدعو عليهم، وسبحان الله، يقول ابن مسعود: ووالله كلهم الذين دعا عليهم النبي قتلوا يوم بدر، وألقاهم النبي جثثا نتنا في القليب جزاء لما فعلوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. نقول للأحبة: أنحن كرسول الله أصبنا بشيء من هذه الأمور؟ لا وربي، إن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بشيء من البلاء. أحدنا لو قال له شخص بأنك مثلا مطوع أو موسوس أو غيره، أو جاء بأنك رجعي أو غيره، ضاقت علينا الأرض بما رحبت. ها هو نبي الله يوضع على ظهره الجزور ويصبر ويحتسب الأجر، وينصره الله في آخر الأمر ويعلي كلمته وينشر دينه. فلك الحمد إذ جعلت بعد الصبر فرجا، ولك الحمد إذ جعلت نتاج الصبر هو النصر، والظفر لأوليائك. لكأني أتأمل قصتان أخرى من قصص الحرم، إذ قدم ذلك الرجل من نجد وكان سيدا مطاعا وهو ضمام رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قدمت مشركا وجئت إلى مكة معتمرا. قال: وكنت أعالج من الجنون، عنده رقى وأدعية يقولها فيشفى المجنون بإذن الله عنه، يعمل هذا الرجل. يقول: لما قدمت إلى مكة جئت معتمرا، تآمرت عليه قريش، تآمرت عليه قريش، فقالوا: انطلقوا إليه، نخشى أن يتأثر بمحمد وأن يعمل أن يقبل دينه. فلما جئت إلى مكة قيل لي: إن هناك مجنون، مجنون لنا ما وجد شخصا غريبا إلا جاء فعرض عليه ما يدعي. يقول: تأثرت بدعايتهم، ولما قدمت إلى مكة وطفت ما كان لي أن آتي إلى أحد من المجانين. لو أخبرنا الآن أن في المسجد مثلا هذا الرجل مجنون، هل أحد منا سيجلس إليه يتبسم له، يسأل عن حاله، يخاطبه، يطلب منه حاجة؟ لا، ولا نحتاج أبدا منه، لأنه فاقد العقل فما نستفيد منه. وربما يكون الإنسان عنده ابن لجاره مجنون، تمضي لنا سنوات ما سلمنا عليه وما كلمنا، لأنه لا حاجة لنا إليه. يقول ضماد: فتأثرت في بكلامهم، بقيت في مكة أياما، بقيت في مكة أياما، ما كان في نفسي أن آتي إلى هذا الرجل الذي هو محمد. ثم قلت في نفسي: إني أعالج المجانين، فلأذهب لمجنون قريش أرقيه، فإن شفي على يدي كان لي فضل على قريش ومنقبة أنني شفيت مجنونهم، وإن لم يشفى على يدي فليس بأول مجنون أشاهده وأجلس معه. ينقل: انطلقت أبحث عن مجنون قريش، وإذا بي وجدته قريبا من الكعبة، ثم جلست إليه. أنت إذا أردت أن تعرف جنون الإنسان أو قوة عقله أو ضعفه، تستطيع عن حركات تعرف مجنون أو لا، فإذا كان ليس متزن الحركات تعرف أنه مجنون. وبكلامه ولسانه، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فقال: يا محمد، جاءه ضمام قال له: يا محمد، أسمعني من كلامك، ماذا تقول؟ ذكرت كتب السير أن الرسول سارع إليه وقال: أنت أسمعني من كلامك، ما عندك من كلام. ضماد ماذا عنده؟ عنده أشعار العرب في الجاهلية، وعنده بعض من خطب التي يلقونها في أسواقهم. فأسمع النبي شيئا قليلا ثم قال: يا محمد، أسمعني أنت من كلامك. بدأ النبي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. ثم أخذ النبي يتلو عليه آيات من القرآن. ضماد يتأمل فيقول: عجبا، إن هذا ليس بكلام مجانين، وليس يقوله مجنون أبدا، إن هذا ليس بشعر، وليس الشعراء يستطيعون أن يأتوا بمثله، إنها ليست زمزمة الكهان، فالكهان ما يستطيعون أن يأتوا بمثله، إن السحرة ولا يستطيعون أن يأتوا بمثله. النبي يتلو عليه وهو يتأمل في عقله متعجبا من هذا الكلام. لما انتهى من كلامه وانتهى النبي من الآيات، إذا بضماد رضي الله عنه يقول: يا محمد، امدد يدك أبايعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. سارع إلى الإسلام مباشرة وما تأخر أبدا رضي الله عنه وأرضاه. سمعت قريش كلمة لا إله إلا الله منه إذ نطق بها، جاءوا إليه قالوا: صبأت، يعني انحرفت عن دين الآباء والأجداد؟ قال: بل والله إنكم أنتم الصابئون، أفيكم رسول الله ولا تؤمنون به؟ والله إنه على الحق وإنكم على الباطل، وشهد بكلمة التوحيد. نتأمل هذا القصص ونقول للأحبة: لو سمينا مجنونا نحن الآن في المسجد، لو أن جماعة المسجد انطلقوا إلى شخص واحد وقالوا: نتفق فيما بيننا نسميه المجنون، أليس تضيق عليه الأرض بما رحبت؟ أليس يتأثر نفسيا ويحزن إذ يطلق عليه هذا اللفظ القبيح؟ ونبينا مكة بأجمعها تجمع على أنه هو المجنون، ومع ذلك ما كان النبي يسمع لهم ولا يصغي، يستمر يبلغ دين الله تعالى وحريص على الالتزام به. كم من الناس في عصرنا إذا أعفى لحيته سخر الناس منه، وإذا تركها طويلة موفرة كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نظر الناس له نوعا استنقاص وازدراء، نقول رويدك إنك على هدي المصطفى. فلقد كان محمد يقال له ويقال له أشد مما قيل لك، ومع ذلك استمر حتى رزقه الله الظفر ورزقه الله صلى الله عليه وسلم النصر والتمكين. من الأمور التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقع العظيمة قصص كقصة ضباد رضي الله عنه وأرضاه، وهي قصة الطفيل ابن عامر الدوسي. كان سيدا للأوس وكان في جنوب هذه الجزيرة المباركة. يقول قدمت مكة وكنت متعجبا إذ قدمت إليها. لما قدمت قالوا إن لدينا رجلا ساحرا لا يسمع أحد كلامه إلا تأثر بمقاله. ثم يقول رضي الله عنه لما دخلت مكة معتمرا أرغب في العمرة ما كان حالي، تأثرت بدعايتهم وما قالوا لي، وكانت النتيجة بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه يقول كنت أطوف بالبيت فأضع في أذني القطن مخافة أن أتأثر بسحره، وجلست في مكة أيام إذا أردت أن أطوف أو وضعت في أذني قطن مخافة أن أسمع من محمد ومن خطابه وكلامه. ثم قال تأملت في نفسي فقلت إني سيدا في قومي مطاعا وإني عاقلا فاهما، فمن يستطيع أن يضلني ويمكن أن أسمع، فلعل عنده شيء من الحق. يقول فأزلت القطن ثم جلست لمحمد صلى الله عليه وسلم. وما كانت النتيجة؟ يقول لما جلست للنبي صلى الله عليه وسلم سمعت من مقاله أسلمت منذ جلسة الأولى، فآمنت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم مباشرة، انطلق رضي الله عنه وأرضاه إلى قومه داعيا إلى الله تعالى يبلغهم دين الله تعالى. وكانت النتيجة أمرا عجيبا، أخذ يدعوهم فرجع بعد مدة وإذا بقومه لم يقبلوا منه. جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله إن قومي عصوني فادعوا الله أن يهلكهم، ادعوا الله أن يهلكهم فإنهم لم يقبلوا دينك. يقول رفع النبي أكفه ليدعو، قال الطفيل فقلت في نفسي الآن تهلك دوس إذا دعا عليها محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا بالنبي بأبي هو وأمي يدعو لهم اللهم اهد دوس وأتني بهم، ما دعا عليهم. يقول الطفيل فلما رجعت إليهم أدعوهم ما بقي بيت إلا وقد وجد فيه من دخل دين الله تعالى. ويعطينا منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو المنهج للدعاة كلهم، أن الواجب عليك متى رأينا أهل المعاصي أو أهل الانحراف أن ندعو لهم بالهداية، لا ندعو لهم بهلاكهم وتدميرهم ولا غيره، بل ندعو لهم بالصلاح والإيمان والتقوى لعل الله أن يفتح على قلوبهم فيستقيموا على دين الله تعالى ويصلح الله من أمرهم ويكون نصرا للإسلام والمسلمين. وأن الدعاة ينظرون إلى الناس نظرة شفقة ورحمة وطمأنينة، وأن هذا الحرم أمره أمر عظيم، ومنه تنطلق الدعوة إلى الله تعالى ومنه ينطلق الخير كله، فهذا هو الواجب علينا أن نحرص عليه. إني أتأمل قصة من القصص العجائب واللطائف، إنها قصة إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه، سيد الشهداء عم المصطفى صلى الله عليه وسلم قتل شهيدا في أحد، بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكاء مرة، حزن على فراقه، وما ذكر حمزة إلا ذرفت عيناه بالدمع شوقا إليه صلوات الله وسلامه عليه. وقاتله وحشي لما أسلم قال له النبي أغرب عن وجهي، ما تمنى رؤيته لأنه كلما رآه تذكر حمزة يثير الجراح التي في نفس النبي على فراق هذا الرجل الصالح وهو سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه. وإذا أراد الله أمرا يسر الله له السبل. خرج حمزة رضي الله عنه وأرضاه مرة يتصيد، وفي أثناء رجوعه وإذا بامرأتين رأت أبا جهل قد آذى النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي وشتمه، وإذا بحمزة رجع من الصيد، ولما رجع مر بهاتين المرأتين، فقالت إحداهما للأخرى تحدث: لو علم هذا الرجل ما فعل أبو جهل بابن أخيه وما أذاه لما كان له أن يمشي فرحا بصيده وغيره. فسأل حمزة ماذا حدث، فأخبراه بالخبر حيث قالوا له: إن أبا جهل عمل وعمل وشتم ابن أخيك وسبه. أخذته الحمية ولم يكن مسلما، ثم انطلق ومعه عدة سلاحه، سلاح الصيد وقوسه معه، ثم جاء إلى مجمع قريش ثم قال لهم: يا أبا جهل، أنت قلت لابن أخي كذا؟ فأخذ به قوسه وشج، ضرب أبا جهل على رأسه وشجه، فقامت قريش أرادوا أن يدافعوا عن أبي جهل، فقال: دعوه، فقد دعوه فلا تنصروني، فإني قد أخذت من ابن أخيه ما أخذت منه. فقال له: يا أبا حمزة، لما تفعل هذا الفعل؟ قال: إني على دين محمد واتبعته. ولم يكن أسلم، قالها حمية جاهلية، وسمعته سادات قريش هذه الكلمة. ثم لما انطلق ضاقت عليه الأرض بما رحبت، كيف يقول هذه الكلمة وهو لم يتبع دين محمد ولا يريده؟ ولكن إذا أراد الله شيئا يسر الله له سببا. يقول: بقيت ليلي كله أتأمل في هذه الكلمة التي ألقيتها دفاعا عن ابن أخي، ثم قلت في نفسي: لما لا أذهب إلى محمد؟ فلعله أمر رشد أن أسمع منه، لعله أن يكون كلامه حقا. يقول: أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رآني أجلسني وجلست عنده، فذكرني ووعظني وخوفني وبشرني، فألقى الله في قلبي نور الإيمان، وما كنت من مجلس حتى قلت: أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله، آمنت. وكان سببه الحمية الجاهلية، إذ أراد أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لمحمد: أشهد أنك لصادق، فأظهر يا ابن أخي، وكان شجاعا قويا، أظهر يا ابن أخي دينك، فوالله ما أحب أن لي ما أظلت الدنيا كلها وأني على دين الأول، فأحمد الله الذي هداني لهذا الدين، والدنيا كلها لا تساوي شيئا عند نطق لهذه الكلمة العظيمة. وسبحان الله، نصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم به حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وكان له أثرا عظيما في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المستضعفين، وقوي الناس قوة عظيمة بسبب إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه. إني أتأمل قصصا لبعض المستضعفين، فها هو بلال رضي الله عنه وأرضاه، حبشي، وكان رقيقا ومولى، وكانوا يؤذونه لما نطق بلا إله إلا الله، وكان رضي الله عنه على قوة وصلابة في الدين، وأغروا به سفهاء قريش. كان إذا مر في الطريق هذا ساب وهذا ضارب له وهذا شاتم، وربما بعضهم بصق في وجهه، كانوا يأتون بالسفهاء فيجردونه من الملابس إلا ما يستر عورته، ثم يجرونه على رمضاء مكة مع شدة حرارتها، ويقول له: أترجع عن دين محمد؟ فما يزيد عن أن يقول أحد: إني لا أؤمن إلا بالواحد الأحد وهو الله سبحانه وتعالى. وكان يوضع الحجارة على صدره من شدة غيظهم وحنقهم، ومع ذلك يريد الله خيرا ببلال، إذ يصبح هذا البلال الحبشي رضي الله عنه مؤذنا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، يصبح بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كل يوم 5 مرات ينادي بها، وكان ندي الصوت رضي الله عنه وأرضاه، وكان الصحابة يحبونه حبا جمادا. ولما توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم أعطانا معلما إذا أذن بلال أجهش الصحابة بالبكاء شوقا إلى المصطفى وتذكروا شخصه رضي الله صلوات الله وسلامه عليه، ويعطينا أن هذا الدين لا يفرق بين الأعراق والأنساب، وأن من سارع إلى دين الله تعالى واستجاب فهو عند الله في المنزلة العليا، وإن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. والله يقول لمثل هذا فليعمل العاملون، فليتنافس المتنافسون، ولا قرابة بين ولا نسب عند الله إلا هذه العقيدة وهذا الإيمان. فمن آمن وأسرع رفع الله منزلته، ومن تأخر ولو كان عم النبي كأبي لهب ينزل الله في قرآن يتلى تبت يدا أبي لهب وتب، وما يكون له نوع من المنزلة عند الله تعالى. إني أتأمل في قصص الحرم فأرى عجبا، وأقول للأحبة مهما تأملنا من هذه القصص نجد فيها عجائب وغرائب كأنها أساطير مرت في تاريخنا ولم تكن حقيقة واقعية. وما علم الناس والأحبة أن هذه القصص العجائب تحيي في النفس، إذ نطوف بين الصفا والمروة، وإذ نتذكر قصة هاجر إذ تمشي في هذا الموقع، إذ نأتي عند الكعبة نتذكر ما كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم إذ وضع سل الجزور على ظهره في هذا الموضع، وإذ أصيب بأشد الأذات، ننتقل في جاج مكة نتذكر ما أصاب خباب بن الأرد وما أصاب غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كانوا يجرون على رمضاء مكة وهم صابرون محتسبون، نتذكر تلك الشخصيات العظيمة التي أبقى الله تاريخها إذ انطلقت من هذا الحرم وانطلقت من بيت الله تعالى لا لشيء إلا للإيمان الذي وقر في قلوبها. لقد كان بالأمس عبد المطلب وأبو جهل وأبو لهب وغيرهم من سادات قريش كانوا في الحرم، ولكن الله لم يعلي لهم ذكرى ولم يرفع لهم منزلة ولم تبقي لهم التاريخ ذكرا حسنا، وإنما أبقي لهم سوء ما عملوا. أما أولئك أبقى الله لهم منهجا عظيما فريدا، إذ بقوا على الإسلام متمسكين به عاملين بهذا الدين وهذا العز والتمكين، لأنه انطلق من بيت الله وانطلق من الإيمان والصلاح والتقوى. إن قصص الحرم أو القصص التي في الحرم لتثير في النفس شجون، ولترجعنا إلى أصل بناء هذا البيت العظيم. وأقول للأحبة يجب أن نعلم أنه ما من أحد يعظم بيت الله تعالى ويحترمه ويعلي شأنه ويحرص عليه إلا رفع الله منزلته وشأنه، ولهذا هذا البيت له أثر عظيم في النفوس، وكم يثير في النفوس من التأملات العجائب. أقول للأحبة إننا في هذه البلاد الطيبة المباركة ما أيسر علينا أن نصل إلى الحرم، وما أسهل أن نؤدي تلك المشاعر من حج وعمرة، فاحمدوا الله على هذه النعمة العظيمة. فكم من المسلمين، والله إننا إذ ننقل إليهم صورة الحرم يشاهدون الكعبة والمطاف والسعي تذرف عيناهم بالدمع شوقا أن لو شاركوا وجاءوا لهذه المواطن الطيبة. كم من المسلمين إذ ينزل في المطار مطار جدة لا يذهب إلى الصالة مباشرة، بل يسجد لله تعالى شكرا على وصول هذا الحرم. كم من المسلمين إذ يرى الكعبة يقشعر جلده وتذرف عيناه بالدمع فرحا برؤية هذه البقعة المباركة. ونحن كثير من الناس لا يعرف قيمة هذه النعمة، وسل ربك أن يزيدك من هذا الخير. وإنك إذ تتأمل تلك المشاعر تجدك أمورا متعددة، توفر الأمن فيها وتوفر المواد فيها وتوفر ولله الحمد الصحة فيها وتوفر كثير من الخدمات هناك، تلك نعمة عظيمة نسأل الله أن يجزي القائمين على هذه خير الجزاء. وأن يعينهم على أداء هذه الحقوق، فإن في ذلك الخير العظيم وتيسيرا للمسلمين في الوصول إلى هذه البقعة المباركة. وأذكر ذكرت بعض كتب السير أن بعضا من المسلمين وفد إلى بيت الله الحرام، وأنه لما رأى البيت ألصق صدره به فبكى وبكى حتى أغمي عليه فرحا برؤيته. وأقول للأحبة إن كثيرا من المسلمين الآن قد بلغت أعمارهم 60 و70 و80 بودهم أن يبذلوا حياتهم كلها لأجل أن يصلوا إلى هذه البقعة فما يستطيعون. ولهذا أقول لأحبة كم من العمال والخدم الذين يصلون إلى هذه الديار سلهم الباعث له في الإتيان إليه قال إني لم آتي لأجل خدمة وإنما جئت لأجل أن أحج بيت الله وأعتمر، أريد هذه العبادة التي قد لا تتحقق لي يوما من الأيام. وأنت أخي المسلم يسر الله لك هذا الأمر فاحمد الله عليه، وسل ربك أن يثبتك على طريق الصلاح والإيمان والتقوى. وهذه والله نعمة عظيمة. إني أتأمل قبل سنوات ما كان حال هذه الجزيرة من قبل، كانت في حال فزع ورعب، وكانت في حال قلة زاد ومعيشة، وبعد أن وحدت هذه الجزيرة حدث لها هذا الخير العظيم وهذا الفضل الكبير. ونحن نثني على الله سبحانه وتعالى إذ يسر هذه الأمور وهيأها ووفرها في هذه الأزمنة المباركة الطيبة، ونسأل الله أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن لا يغير عنا ما نحن فيه، وأن يبارك لنا فيما أعطاه، وأن يجزي القائمين خير الجزاء، وأن يعينهم على كل خير ينفع الإسلام والمسلمين. والحديث عن قصص الحرم يطول بنا أحبتي في الله، وكم نحن في حاجة إلى أن تؤخذ هذه القصص عصورا عصورا، قصص من الحرم في عهد الرسول، قصص من الحرم في عهد الصحابة، قصص من الحرم في العهد الأموي، قصص من الحرم في عهدنا المعاصر، فإنها أحداث وأحداث تثير في النفس أمورا وعجائب. وأقول للأحبة من اللطائف تأملت سؤالا هنا وهو من قصص الحرم، ذكر أحد أحبتي لو حدثتنا عن قضية بئر زمزم وما فيها من المعجزات من عهد إبراهيم إلى الآن وهي تنبع، وهذا من فضل الله تعالى ومن نعمته. وإني أتأمل إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم أنه طعام طعم وشفاء سقم، وكم من الناس استشفوا بماء زمزم فشفاهم الله وحدث لهم من الخير. تأملت قصة ذكرتها إحدى الجرائد، امرأة مغربية أصيبت بالسرطان، ونحن نعلم شفانا الله وإياكم وإخواننا المسلمين من هذا المرض الخبيث، من أصيب به فإنه من أندر الناس يشفى. ولما أصيبت به ذهبت إلى الحرم تقول مكثت في الحرم 3 أشهر أشرب من ماء زمزم وأدعو الله، وسبحان الله ذهبت لأحلل فكأني ما أصبت بمرض أبدا. فهذا زمزم جعله الله ماء مباركا وماء فيه مزية وخصيصة، وهو أفضل المياه على الإطلاق. وأتأمل قصة إسلام أبي ذر وهي طويلة رضي الله عنه وأرضاه، وهي في الصحيح، لما قدم يريد أن يتعرف على محمد، وكان محمد صلى الله عليه وسلم محاصرا ما يستطيع أن يتكلم ولا أن يؤدي العبادة أمام الناس، وما يستطيع أحدا أن يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليسأله عن الدين، ومن أتى إليه جلد وضرب. يقول رضي الله عنه بقيت مستخفيا في مكة ووالله ما ليس لي طعام أحمله معي، وما عندي نقود أشتري منه، وما سألت أحدا عن محمد مخافة أن أضرب. يقول مكثت في مكة أربعين يوما ليس لي طعام إلا زمزم فقط، ما ليس عندي شيء إلا زمزم. يقول رضي الله عنه: فتكسرت عكن بطني، سمن رضي الله عنه، وخرج له بطن وليس له زاد إلا زمزم، مما يدل على أن زمزم طعام طعم، وهذا يدل على أن هذا الماء مبارك. والحديث عن هذه القصص قد يطول، ندع جزءا من الوقت للأسئلة نجيب عليها إجابة سريعة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الذهاب إلى بيت الله الحرام، وأن يتقبل حجنا وسعينا وعمرتنا، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه عنا. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تدمر أعداء هذا الدين، وأن تنصر عبادك الموحدين، وأن تجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، معزين لمن أطاعك مذلين لمن عصاك. اللهم إنا نسألك أن تؤمن الحجاج والمعتمرين، اللهم ارزقهم الصحة والعافية والأمن. اللهم إنا نسألك أن تتقبل حجهم، وأن تجعل ما بذلوه من المال وما أصابهم من الجهد في موازين حسناتهم إذ يلقونك يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لكل ما تحبه وترضاه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لشيخنا حفظه الله على ما قال، وجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونستأذن فضيلة الشيخ ببعض الأسئلة التي نسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بها. هذا السائل يقول: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول: هل قواعد البيت كانت موجودة قبل أبو الأنبياء، أم بناء الكعبة في الشكل الموجود أسسها إبراهيم عليه السلام، أفيدونا أفادكم الله؟
هذا سؤال من شقين. الشق الأول: الآن هذا البناء الذي أسسه إبراهيم أو البيت، هل هو إبراهيم هو الذي أسسه أم أسس قبله؟ اختلف أهل السير على أقوال، فمنهم من قال أنه بنته الملائكة قبل خلق آدم، ومنهم من قال أن الذي بناه آدم عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال أن الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأصح الأقوال أن الذي بناه هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الشق الثاني: هل الكعبة الآن بوجودها الآن على قواعد إبراهيم؟ نقول إنها قد قصر بها، والأصل ما يسمى الآن حجر إسماعيل قريبا من 6 أو 7 أذرع هي من الكعبة، فمن أراد أن يصلي داخل الكعبة فليصلي في حجر إبراهيم في الجزء الملاصق، حجر إسماعيل في الجزء الملاصق للجدار هذا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنه: لولا أن قومك حدثاء وعهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك ذلك لمصلحة كان يراها، لأنهم حدثاء وعهد بكفر. وبناها على قواعد إبراهيم قالوا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما لم تبنى على قواعد إبراهيم، أن قريش أحدثت قصرت بها النفقة أولا، فلم تستطع البنيان لقلة المال فقصرت به. الأمر الثاني أن من ما وضعوه رفع باب الكعبة، فأرادت قريش ألا تدخل أحدا إلا بمعرفتها هي، وإلا الأصل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولجعلت لها بابين على الأرض مساوية، باب يدخل معه وباب يخرج معك. والآن هي على ما بنيت من قبل، وبناها عبد الله بن الزبير على قواعد إبراهيم، وهدمها الحجاج وأرجعها إلى ما كان عليه، أو بأمر من عبد الملك بن مروان إلى ما كانت عليه قبل لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم.
ثابكم الله. هذا السائل يقول: هل كانت هاجر أمة مملوكة أم كانت ابنة لفرعون؟
لا، قالوا إنها سرية أهديت إلى سارة، و تزوج بها أو ملكها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونكحها أو ولدت له.
أثابكم الله، هذا السائل يقول: هل أسمع الله الناس نداء إبراهيم نداء معنويا أو كسمعنا المعتاد؟
الأصل أنه سماع معتادا، ما فيه حرج إطلاقا، أقول لا حرج في هذا أصلا، فإن الله قادر على كل شيء، الله سبحانه وتعالى، لأن قال أذن أنت وعلي البلاغ كما روي في كتب السير، فحصل البلاغ للناس والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى.
شكر الله لكم. هذا يقول: ذكر سبحانه أن هذا الحرم آمنا، فكيف يكون ذلك وقد حصل أن دخله القرامطة وأخذوا الحجر الأسود؟
يكون آمنا في الجملة، ولا شك من دخله كان آمنا، ودخول الآن القرامطة الأصل أنها حرمت منذ بنيت، وأن حرام يسفك فيها الدم، حرام تقاتل، ولهذا جعل لها حصانات عجيبة، صيدها ما ينفر، وشجرها لا يكسر ولا يعضد أبدا، هذا صيانة، وتعتبر آمن بقعة في الدنيا كلها هي الحرم. لكن كون يحدث فيه شيئا معينا كطارئ ما يؤثر على أصل الأمن فيه، ويكون من فعل ذلك فإنه عاص لله ولرسوله. أبرهة لما جاء أراد أن يخل بهذا الأمن، ولهذا أثنى الله على قريش، يعني امتن الله على قريش لما قال وآمنهم من خوف، وأصبح الناس ينظرون إذا دخلوا الحرم، له قاعدة عند العرب في الجاهلية أنهم أم منطقة أمن، ما يستطيع أحد يتعرض لأحد، حتى أن الرجل في الجاهلية يرى قاتل أبيه في الحرم فما يستطيع أن يتعرض له بشيء، مع أنهم من أجهل، يعني عندهم جاهلية، ونعرة الجاهلية تؤثر في النفوس، ومع ذلك يرون أن الحرم قداسة. فوجود القرامطة وفعلهم هذا ما يؤثر على قضية وجود الأمن فيه أصلا، وإنما هذا يعتبر كشيء عرضي حدث فيه، ولا الأصل أنه آمن بقعة على وجه الأرض.
أثابكم الله، هذا يقول: كيف تربى موسى عليه السلام بعد انتهاء مدة الرضاعة، وكيف كان يحادث قومه وقد كان يتحدث بغير لهجتهم؟
هذا السؤال أعد إن شاء الله أن يكون هناك محاضرة في قصة إبراهيم إن شاء الله، وتكون في هذا المسجد، يعني قصة موسى عليه الصلاة والسلام، يعني لأن نريد حول، ذكرت قصة موسى من باب أشد الناس بلاء، وهذا حدث منه البلاء فقط.
أثابكم الله، هذا السائل يقول: ما علاقة المرأة في سورة المسد حينما قال الله جل وعلا امرأته حمالة الحطب؟
إذا علاقتها أنها كانت خبيثة كمثل زوجها، وكانت تسمى أم جميل، ولا شك أنها قبيحة ليس فيها من الجمال شيئا. قالوا أنها امرأته حمالة الحطب، كانت تأتي بحبال وتحمل حطبا والشوك تلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وعوقبت بأنها في جيدها حبل من مسد، نعوذ بالله من هذا الجيد، يعني فيها تربط به في النار، نعوذ بالله من النار. وذكر أن لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، قال ذكرت كتب السير أنها جاءت مرة إلى أبي بكر الصديق وعنده الرسول صلى الله عليه وسلم، فرآها أبو بكر فقالت: يا أبا بكر أين صاحبك؟ والرسول تحتها جالس. قال: فعجبت ما لم تره. قال: وما تريدين منه؟ كان معها فهر من حجر. قالت: إني أريد أن أضربه، أضرب محمد، فإنه قد هجانا حين قال تبت يد أبي لهب وتب، تظنه شعرا هذه الجاهلة. وكانت النتيجة قالت: وإني قد قلت فيه شعرا، وألقت أبياتا قبيحة في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر: فعجبت رسول الله بين يدي وهي واقفة تبحث عنه فما رأته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لو قربت مني تخطفتها الملائكة. وهذا يدل على حفظ الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم.
أثابكم الله، هذا السائل يقول: هل سرق الحجر الأسود؟ ومتى كان ذلك إذا كان قد سرق؟
نربطه بقصة القرامطة، فإن القرامطة قبحهم الله، جاءوا فسفكوا الدماء، ونقل إلى جهة الأحساء، وعندهم يعني كانت هناك القرامطة هم من الغلاة الباطنية، ومكث عندهم الحجر قيل 22 سنة عندهم، وورد سؤال رأيته الخرقي رحمه الله يقول في مختصره: فإذا حاذ الحجر قبله إن وجد. وكان اللي قالوا إن الخرقي رحمه الله حج تلك السنة ولم يكن الحجر موجود، فكان الناس ما يعملون شيء، ما في تقبيل للحجر واستلام له لأنه غير موجود، وكانوا يشيرون إليه إشارة. ثم بعد ذلك أرجع ولله الحمد بعد أن كتب هؤلاء ودفع لهم أموالا فأرجعوه. قالوا لما حملوه هذا الحجر يعني حجر عظيم، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أحجار الجنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحجر كان أشد بياضا من اللبن وأنه سودته خطايا بني آدم، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من استلمه بحق فإنه يأتي يوم القيامة له لسان ينطق أنها لمن يشهد لمن استلمه بحق. يعتبر استلامه في الطواف فقط هو عبادة، وينبغي ألا نزاحم عنده إن تيسر، وإن لم يتسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم عند الحجر، لا تزاحم الناس عند الحجر. ودل على أن الإنسان لا يشرع له الزحام، بعض من الناس يقف لنصف ساعة ربع ساعة يدفع هذا ويضرب هذا حتى يدخل، وإذا قبل خرج ونفسه يحفز وربما إحرامه قد سقط، ثم يأتي لأصحابه: الحمد لله قد قبلت الحجر وأنتم ما قبلتوا. فنقول: رويدك لا تشق على نفسك، قصارها سنة. ولما مر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم بأنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لكني أمتثل لله ولرسوله حيث أمر قبلك الرسول فأنا مستجيب لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا
أثابكم الله. هذا السائل يقول: أيهما أفضل للعبادة وللمكوث والعيش، مكة أم المدينة؟ أفيدونا أفادكم الله.
إن كان المقصود بها الهجرة والانتقال فمكة أفضل، نظرا لأن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة في غيره. وينبغي الإنسان في انتقاله أن ينظر للمصالح والمترتبة عليه، مصالح المفاسد وغيره. ولا شك أن الهجرة أو الجوار نسمي، ما نسمي هجرة حتى لا يقول الإنسان هناك هجرة، الهجرة تكون انتقال من بلاد الكفر لبلاد الإسلام، لكن الانتقال إلى بيت الله الحرام والمكث هناك والسكنة طيب لمن قدر على ذلك. أما في الأزمنة الأخيرة زحام وشدة وغيره، وإذا تيسر نعمة عظيمة، لا شك أن مكة أفضل منها. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أظن في الحج قال: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك، لأن الرسول تركها مهاجرا. وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها أحداث عظيمة جدا، فيها من الدروس والعظات التي يستفيد منها الإنسان، وتركها النبي لأنها لم تصبح موطن إسلام، والحمد لله الآن لما فتحت مكة بقيت موطن إسلام، ونسأل الله أن يعز الإسلام هناك وأن يرفع رايته وأن يمن عليكم علينا وعليكم بالخير والسعادة.
أثابكم الله. عشنا قليلا مع الحرم المكي، فلعلنا ننتقل إلى الحرم المدني مع محمد صلى الله عليه وسلم، فهل من قصة أو موقف أو عبرة في حياته أو وفاته نعيش معها قليلا ونستفيد؟
هذه تحتاج إلى محاضرة، ننتقل سير قصص من المدينة محاضرة تكون مستقلة ما في إشكال فيها. أحداث المدينة كثيرة جدا، بل جل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في المدينة، فيها القوة والجهاد وفيها النصر والتمكين وفيها من الأمور العجائب التي نحن والله في حاجة إليه. وكم الأمة في حاجة إلى أن تربط بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذهني يعني حقيقة يعني اقتراح، لعل الله أن ييسره، أن لو يجعل درسا شهريا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تؤخذ أوائل في غزوات المصطفى، تبدأ غزوة الكبار فقط ثم ينتهى منها، ثم يؤخذ ببعض من أحداث المصطفى صلى الله عليه وسلم سواء في مكة أو في المدينة، ويعرف الناس شيئا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته. وأعظم قصص النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الهجرة يعني إلى المدينة وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حدث عظيم جدا. علم الصحابة بخروج محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا رضي الله عنهم إذا بدا الفجر انطلقوا خارج المدينة يشرفون يمنة ويسرة، تفرقوا على الرسول أن يأتي من هنا أو هنا، حتى إذا أخذتهم الشمس رجعوا إلى بيوتهم يكتنون. ولما أطل عليهم وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا أشد الفرح بقدومه ووصوله إليهم. وكان النبي يمشي والصحابة حوله زرافات ووحدانا مكتظين حوله، كل آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، كل صحابي، والرسول يمشي في الطريق، هناك شيء من الهجر وهناك شيء من القرى والمواطن والقبائل، كل صحابي: يا رسول الله ألا تجلس عندنا؟ يقول الرسول: دعوها فإنها مأمورة، إن الناقة تمشي بأمر رب السماوات والأرض فدعوها حتى تقف، فالأمر ليس إلي. ويقدر الله أن تقف عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فرح أشد الفرح بإطلالة النبي إليه وجلوسه بين ظهرانيه وبرؤية النبي، فقد كان يشتاق إلى رؤيته. وسبحان الله، يسكن النبي في الدور الأسفل ويسكن هو وأهله في الأعلى، يقول: فمطمئنت نفسي، مطمئنت نفسي أن يكون رسول الله فوقي وأنا أمشي بقدمي عليه. ثم خشي أشد الخشية، قالوا ذكروا أنه لما سقط معه إناء فيه ماء، بيوتهم ليست كبيوتنا، جاء بملابسه كلها ينشف هذا الماء مخافة أن يصل إلى النبي قطرة واحدة. ثم يأتي من الغد ويقول: يا رسول الله، إني لم يطمئن نفسي وما نمت ليلي كله، إني راغب أن تكون أنت الأعلى وأنا الأسفل. ويجلس النبي على رغبته. الصحابة البقية الآخرين لم يحدث لهم فضل الضيافة، فكان الصحابة كل منهم يأتي بطعام يهدي إلى النبي شيئا فرحا برؤيته. يقول أبو أيوب: فإذا أكل النبي أرسل لنا بفضل طعامه. يقول رضي الله عنه: فكنت أتتبع المكان الذي يأكل منه النبي رجاء بركته. وهذا أحداث عظيمة جدا في المدينة، هذه إطلالات في أولها. ثم يؤسس النبي مسجد قبى، ذلك المسجد العظيم، ويعتبر هو أول مسجد أسس على التقوى، إلى غير ذلك من الأحداث التي قد تطول بنا.
لعلنا أن نختم بهذا السؤال مراعاة لوقت شيخنا حفظه الله. هذا السائل يقول: هل من كلمة عن استغلال هذه الإجازة، وخاصة وهي توافق عشر ذي الحجة، أفيدونا وفقكم الله؟
أقول للأحبة: إن من رحمة الله تعالى علينا أن أطلت علينا العشر ونحن في صحة وعافية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ يعني أعلى شيء الجهاد، لأن الإنسان يذهب بروحه، هل هناك شيء أعلى من روحك تقدم؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. وقد ورد عن هذه العشر أنه ينبغي استغلالها بالأعمال الصالحة عامة، ومن أفضل الأعمال الصالحة صيامها، وينبغي الإنسان أن يصوم أكثرها أو كلها أو شيئا منها، فإنها من أعظم الصالحات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومنها ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأقول لأحبتي، أحاكي نفسي وأحاكي إخواني، تلك سنة قد ماتت، وأصبح الإنسان يستحي أن يخرج لسانه بالتكبير، وربما الإنسان يمشي في الطريق فيكبر، أو في عمله فيكبر، أو في السوق فيكبر، فينظر الناس له شزرا لعله منافق أو مرائي يريد أن يخرج عمله. ما علم بحال ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، كانوا يدخلون الأسواق لا لحاجة دينار ولا درهم ولا لبيع ولا للصفق فيها، وإنما كانوا يدخلون ليكبروا، فيرفعون أصواتهم بالتكبير، فيعج السوق بأكمله يكبر. الآن أصبح إذا سمع التكبير نظر الناس إليه شزرا وقالوا إنه منافق يخرج عمله للناس وما ينبغي التكبير. تلك سنة شعارها ظاهر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومنها كثرة قراءة القرآن، فإنه من الأعمال الصالحة في هذه العشر وفي غيرها، ولكنه يتأكد منها كثرة ذكر الله تعالى بأنواع الذكر كله، ومنها كذلك كثرة قيام الليل فإنها من الأعمال الصالحة، ومنها أعظمها الحج فإنه في أيام العشر من أعظم الأعمال الصالحة. وكم من الناس يقولون قد حججنا خمسا فتكفينا، ويبقى الإنسان يحرم نفسه الأجر، والرسول يقول حجوا قبل أن لا تحجوا، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. لنا في رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه، فليس المقصود المباهات والتفاخر بها، إنما إن كانت وصايا وجب إنفاذها، وإلا الأصل أن كل أهل بيت أن يضحوا عن أنفسهم. فإذا كنت في بيت تضحي واحدة، وولدك في بيت مستقل يضحي واحدة، ولدك الآخر في بيت مستقل يضحي واحدة، ها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نحرص عليها. أسأل الله أن يعيننا وإياكم في هذه العشر على العمل الصالح، ونصلي ونسلم على نبينا محمد. وأشكر في ختام هذه الكلمة المباركة الشؤون الدينية في الحرس الوطني على أن هيئوا لي هذا الملتقى، وأسأل الله أن يعينني وإياهم على طاعته، وأن يبارك في جهودهم، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. ونصلي.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية، رقم الهاتف 06-364-2015، القصيم عنيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.